بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الحقوق الزوجية، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الأحد 11 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الأولى المقامة في جامع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بمدينة دكار بالسنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
نتشرف باستضافة شيخنا شيخ محمد صغير عكور حفظه الله تعالى
أياكم
مشايخنا الصلفيين ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الأولى التي تقام في جمهورية السنغال مدينة دكار في جامع الإمام مالك بن أنس في هذه الليلة، ليلة الأحد. فنسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا في كلمة إن شاء الله ختامية للدورة، موضوع الحقوق الزوجية. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يوفقه ويسدده. وتفضلوا، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه الدورة التي تحمل علما، اسم علم من أعلام الأمة، وإماما من أئمتهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يجزيهم خير الجزاء. كلمتي في هذه الدورة المباركة لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي في الله جل وعلا هي عن الحقوق الزوجية، فأقول وبالله التوفيق. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وبينهم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لدينها ولحسبها ولجمالها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه المقدمة لاختيار الزوج والزوجة اللذين هما نواة المجتمع، أي مجتمع كان. اللهم إلا أن يكون المجتمع غير مسلم، فلا علاقة بين الرجل والمرأة إلا قضاء الوطر فقط. وأما الإسلام الذي حرص على تكوين الأسرة التي يتكون منها المجتمع المسلم، هذه قيوده وشروطه. اختيار الزوج والزوجة ليس الغرض هو قضاء الوطر، وإنما الغرض تكوين الأسر التي تعبد الله جل وعلا. ويكاثر بنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فطرة فطر الله كل الكائنات عليها، وأن الرجل لا يستغني عن المرأة والمرأة لا تستغني عن الرجل. ومن هنا نعلم أن هناك حقوق، لأنه لا شك أن كل شركة تقوم لا بد أن يكون لها شروط ومواصفات، وأعظم شركة هي شراكة الزوج والزوجة التي تستمر طوال العمر. قد تكون الشركة وقتا من الأوقات ثم تنفض وتنتهي، لكن شراكة الزوجين شراكة مستمرة إلى ما شاء الله جل وعلا. فلا بد من معرفة الحقوق التي تضمن لهذه الأسرة سيرها وسعادتها، وأن تكون حضنا للأسرة التي تنشأ وتتربى على يديها. فمن الحقوق بعد الزواج المعاشرة بالمعروف، على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، ومعنى ذلك هو حسن التبعل، أن تكون المرأة ملتفتة إلى نفسها ومتحببة إلى زوجها، كما أوصت تلك المرأة الصالحة ابنتها فقالت تفقدي موضع بصره فلا يقع إلا على ما يحب، وموضع أنفه فلا يشم منك إلا أطيب رائح. والمعاشرة تكون عن طريق اللسان العذب والشكل الجميل، يعني تتزين لزوجها، والطبع المحمود، والمرأة الذكية تعرف كيف تكسب زوجها عن طريق هذه الأشياء، فعليها التجمل والتزين، التزين له واستقباله بوجه باسم والتخفيف عنه، بل عليها أكبر من ذلك، فتعينه على طاعة الله إن كان من الملتزمين، فتذكره ببعض النوافل التي قد يغفل عنها، وتعينه على بر والديه واحترامهما والتودد لهما والتودد إليهما، وتعينه على قيام الليل وصيام التطوع. أما إن كان غير ذلك، يعني غير مستقيم، فتحاول معه وتأخذ بيده لتوصله إلى بر الأمان، لتوصله إلى بر الأمان، فتكون سببا في هدايته وصلاحه. كذلك الصبر على الزوج، على المرأة أن تقنع بأن الزواج ليس علاقة جنسية فقط، بل هو علاقة روحية أيضا، والمرأة الصالحة هي التي تعرف كيف تسمو بهذه العلاقة على الوجه الصحيح، فتحاول أن ترتقي بالمفهوم القاصر عند بعض الرجال للمرأة، لأن بعض الأزواج لا يعتبر المرأة سوى خادمة، ولا يحب معاملتها إلا بالأوامر والصراخ والويل، ثم الويل لها إن هي قصرت أو تأخرت في التنفيذ. كما أن بعض الرجال وإن كان طيبا متسامحا إلا أنه سريع الغضب وعلى أتفه سبب، يعني يكون سريعا غضبي. والمرأة الحكيمة هي التي تصبر وتتحمل وتحتسب الأجر من الله جل وعلا، إن الله مع الصابرين، لأن الرجل مع الوقت سوف يتغير للأحسن بإذن الله تعالى، ويعرف خطأه ويجتنبه. فكم نحن بحاجة يا أحبتي إلى الصبر، ففيه الظفر والأجر والمجاهدة، وفيه الحفاظ على البيت والعيال. كذلك طاعة الله وطاعة الزوج، لأن طاعة الله جل وعلا قد جعل فيها ولها أسباب، إن ارتاحت المرأة مع زوجها فستطيع الله سبحانه وتعالى. طاعة الزوج واجبة على المرأة، والطاعة تكون في حدود الشرع والعرف، قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قال ابن عباس قوامون على النساء أي أمراء، فعليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة إنه جنتك ونارك، يعني الزوج، لأنه جاءت إليه امرأة فسألها هل أنت ذات زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه أو ما موقعك منه؟ قالت لا آلوه طاعة أو نحو ذلك. فقال إنه جنتك ونارك. فإذا كانت هذه منزلة الرجل للمرأة فحري بنا أن نعطيه هذا الحق وعن طيب خاطر لننال بذلك رضا الله والفوز بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أبواب الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. فقرن عليه الصلاة والسلام طاعة الزوج مع الأركان التي لا يستقيم الإسلام إسلام المرء إلا بها، وذلك لعظم هذا الأمر ولبيان أهميته. وطاعة الزوج لا تقتصر على شيء معين، وإنما هي في كل ما يأمرها به، فلا تدخل أحدا إلى بيته بدون رضاه، ولا تخرج إلا برضاه، حتى صوم التطوع لا تصوم إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني حاضر، إلا بإذنه، وتأذن في بيته إلا ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليها شطره. وأيضا من طاعته أنه إذا دعاها إلى فراشه ألا ترفض، لأن غاية الزواج هو الإعفاف لكلا الزوجين. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات ساخطا أو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا رفضت المرأة فقد ضيعت حظا كبيرا، لأنه بسخطه يسخط أهل السماء حتى يرضى. فالله الله يا أيتها الزوجة برضا زوجك. حق الزوجة على زوجها، كما أن للزوج عليها حقوق فكذلك لها عليه حقوق، والله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي علينا بالمعروف والذي جال عليهن درجة. قال عز من قائل وعاشروهن بالمعروف، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لقد كرم الإسلام المرأة وحث على حسن معاشرتها، بل ورغب في ذلك لما فيه من صيانة لحق المرأة. وقد قيل قديما في حسن معاشرة المرأة إذا اتخذت امرأة فكلها أبا وأما وأخا، لأن التي تترك أباها وأمها وإخوتها وتتبعك فمن الحق أن ترى فيك رأفة الأب وحنو الأم ورفق الأخ. فإذا عملت بتلك النصائح تكن نعم الزوج. وعندما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم هي لك على أن تحسن صحبتها. ومن حسن معاشرة الزوجة القيام بحقوقها كاملة من نفقة ومسكن وملبس ومبيت وجميع ما تحتاجه المرأة، ولا يأخذ الرجل الكبر عن القيام مع زوجته في شؤون المنزل، لأن ذلك من حسن المعاشرة أيضا. وقدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكون في منهة أهله، يعني يساعدهم في منزله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. والمراد هنا أنه كان يخدم نفسه فيركع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. فإذا كان حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم مع أهله هكذا فلا نكون مثله أفلا نكون مثله ونبتعد عن الكبر؟ من الأمور الواجبة، المرأة مسؤولة عن بيتها من نظافة وترتيب، لكن لا ننسى أن المرأة مخلوق ضعيف تعتريها ظروف لا تستطيع معها العمل من تعب وإرهاق وحمل، فتحتاج إلى من يساعدها ولو بكلمة طيبة، لأن بعض الأزواج اقتصر على طيب الكلام والمعاشرة في أيام الزواج الأولى ونسي ضعف ولينة ولطف المرأة، وأن تعبها يزول بأقل كلمة من زوجها تطيبا لخاطرها. ولا ننسى في ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقوله عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير. من الأمور الواجبة بين الزوجين ولا سيما الزوج الصبر على المرأة، على الزوج أن يصبر على زوجته، فالحب ليس من أول نظرة كما يقال، بل ليس من أول سنة، فالحب يأتي عن طريق العشرة وعن طريق فهم كل من الزوجين لطباع وأخلاق الآخر. فقد تكون الزوجة سيئة في بعض الأمور، ولا تعجب أو لا تعجب الرجل في أمر ما، لكنها متفوقة على غيرها من النساء في أمور أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فعلى الرجل الذكي أن يعرف كيف يقوم الخلق السيئة في المرأة، وأن لا يتسرع في الطلاق كما هو منتشر في هذه الأيام، حيث صار كالموضة، فالرجل يطلق على أي شيء ولو كان تافها. من الأمور التي ينبغي بل يجب على العاقل العدل والمساواة، على الرجل إن كان له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن على الوجه الذي يرضي الرب تعالى، فيعدل بينهن في السكنة والنفق والمبيت وكل ما يمكنه العدل فيه، لأن الميل إلى إحداهن كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، نعوذ بالله. أما ما لا يمكنه أن يعدل فيه كالمحبة وراحة النفس فلا إثم عليه، لأنه بغير استطاعته، قال الله تعالى: ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجتهدون ويتعاهدون أنفسهم بالعدل والمساواة. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه كانت له زوجتان، فكان إذا أصبح والليلة لواحدة منهما لم يشرب في بيت الأخرى، وذلك لخوفه من الظلم، وماتت زوجتاه في يوم واحد، فاحتار في من يقدم للقبر فأقرع بينهما لخوفه من حساب الله تعالى. فأين هذا من بعض الأزواج؟ هذا اليوم الذي أين هذا من بعض الأزواج؟ هذا اليوم الذين نسوا مراقبة الله جل وعلا في معاشرة ومعاملة الزوجات. فهذا رجل تزوج من امرأة ومكث معها قرابة 30 سنة، وبعد ذلك تزوج من أخرى، فجلس 15 سنة لا يدخل بيت الأولى ولم يطأ فراشها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من الحقوق الواجبة للزوجة النفقة. قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. إذن مما مضى يتضح وجوب هذا الأمر على الرجل، وإن كان شحيحا تأخذ من ماله بدون إذنه، يعني إذا كان الزوج لا يعطيها ما تحتاجه. فقد جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك أفأخذ من ماله لولدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها فامتنعت سخط عليها الذي في السماء حتى يرضى عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. فهذا بين عظم هذا الأمر، وهو رفض المرأة المبيتة مع زوجها الجماع لما فيه من المفاسد الكبيرة. وكما أن هذا الأمر في حق النساء فهو في حق الرجال آكد. جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال لها: هنيئا لك، نعم الرجل. فذهبت ثم رجعت فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان. قال لها: جزاك الله خيرا، عرفتنا قدره. فمضت المرأة الثالثة، يعني رجعت إليه، فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال أبي، وفي رواية علي: يا أمير المؤمنين، إن المرأة تشكي زوجها. فقال عمر: أما وقد علمت؟ فلا يقضي بينهما إلا أنت. فطلب الزوجة فأحضر. فقالت المرأة: ألها خليلي عن فراشي مسجده، وليله نهاره ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده، يعني ما أحمده على عشرة الرجال للنساء. فقال الرجل: زهدني في فرشها وفي الحجل، يعني اللباس والزينة. إني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول. بقي القاضي. فقال القاضي: إن لها حقا عليك يا رجل، تصيبها في أربع لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك الملل أو العلل. فهذا الرجل أقيم وقوضي بسبب هجره فراش زوجته للعبادة والطاعة، فكيف بمن يهجره أو يهجرهن بلا سبب أو لسفر محرم أو لغير ذلك؟ فالمرأة تحتاج إلى الرجل كما يحتاج إليها. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطئ مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوجة أو بغير قصد، يعني سواء قصد ذلك العضل أو نحوه ولو مع قدرته أو عجزه كالنفقة أو لا، بل العشرة أولى من النفقة. من الأمور التي ينبغي للزوج والزوجة مراقبتها للآخر: أولا، مراقبة الله تعالى في القول والعمل وعدم الخيانة، فالشركة الزوجية قامت على الأمانة، وأن كل واحد منهما مسؤول عن حق الآخر. اعلمي أن ما أصابك مقدر لك، وأن هذا الزواج هو قدر من أقدار الله عليك، والرضا بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كذلك أيقن أن كل ما يحصل للمؤمن من خير له فهو خير له، وزواجك هذا فيه الخير من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اعلم أن الحياة لا تكون وردية على الدوام ولا رومانسية أبدا، بل لا بد من وجود المنغصات والمشكلات، بل هي كما يعتبرها البعض ملح الحياة، ولكنها حتى وإن زادت لا بد من التعامل معها والتأقلم عليها وعدم الهروب منها ومجابهة مشاكلها. فعليك يقع أكبر الحمل فاحتسبي ذلك لتؤجري عليه. كذلك من الحقوق الواجبة على الزوجة السمع والطاعة للزوج والخضوع له مع القناعة بذلك، الصبر والاحتساب، فمع الصبر تنال الأمور وتعظم الأجور ويظهر الطالبون، خاصة إذا اقترن الصبر بالاحتساب وطلب الأجر من الله. والمسلم مطالب بالصبر في جميع أموره وأعماله، والصبر على الزوج ومع الزوج أفضل كثيرا من الصبر على عن الزواج واحتمال تربية الأبناء بعيدا عنه. واعلمي أخيتي أنه كلما زادت الشدة انفرجت، وأن مع العسر يسرا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. الحفاظ على أسرار البيت مهما كانت، سواء كانت مقترحة أو مفرحة أو محزنة، ويتأكد عدم إفشاء الأسرار في حال وجود المشاكل بينك وبين زوجك، لأنه ربما كانت مشكلة صغيرة، ربما كانت مشكلة صغيرة كبرت بسبب تدخل الآخرين. فمن يستمع إليك إما حاسد حاقد أو شامت متربص، وقد يكون منهم من يحب الخير والاستقرار لك، ولكن كم منهم الحكماء وأصحاب الآراء السديدة المفيدة. وهذه وصايا أو بعض الوصايا للزوج، لأننا لا نريد أن نستأثر بالوقت، فربما يكون هناك بعض الظروف لبعض الإخوان والأبناء المستمعين لهذه الكلمة الوجيزة. من حقوق الزوجة على زوجها مراقبة الله في السر والعلن في القول والفعل وعدم الخيانة. ثانيا، لا تهن زوجتك ولا تشتمها ولا تضربها، بل أحسن معاملتها كما تحب أن تحسن إليك، وأشعرها بحرصك على إسعادها. لا تبين لها أن عملك أو أصدقائك أفضل منها، بل اجلس معها وتحدث معها وإليها بكل ما يهمكما في دينكما ودنياكما، ولا تقطب في وجهها. أخي، إن مما يثير غيرة الزوجة أن تذكر لها من وقت لآخر أنك مقدم على الزواج من أخرى، أو تبدي لها إعجابك بإحدى النساء، فإياك إياك من ذلك، فإنك كمن يطعن قلبها في الصميم. إلزم الهدوء ولا تغضب، فالغضب أساس المشاكل، وعالج أي مشكلة بالحكمة. وإن كان الخطأ صادرا منك فليس عيبا أن تعتذر من زوجتك، بل هو فخر لك وأدوم لعلاقتكما. لا تنسى أن لزوجتك حقوقا عليك، كما أن لوالديك وأهلك حقوق، فلا يطى جانب على جانب، ولا يسيطر حب على حب، وأعط كل ذي حق حقه. كل زوجتك كما تحب أن تكون هي لك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. حاول أن تساعد زوجتك في بعض أعمالك المنزلية، في بعض أعمالها المنزلية، ولست أفضل من سيد البشر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ من حسن معاشرته لنسائه التبرع بمساعدتهن في واجباتهن المنزلية. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. حاول أن تغض الطرف عن بعض نقائص زوجتك، وتذكر ما لها من محاسن ومكارم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أحسن إلى زوجتك وأولادك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله. فإن أحسنت أحسنت إليهم، فإن أحسنت أحسنوا إليك. فلا تبخل على زوجتك وأولادك ونفسك، وأنفق بالمعروف، فإنفاقك على أهلك صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. والإخلاص في القول والعمل، ومعذرة إن كان هناك إطالة. لكن أعود فأقول الحقوق الزوجية مجالها واسع، مجالها عمر الزوج والزوجة أو الزوج مع زوجته، ليس لها وقت معين فتنتهي. هي أكبر شركة وأطول شركة، عن طريقها وعن يديها يتفرع الأبناء والبنات فيحملون ما في هذه الأسرة. فإن كانوا وجدوا من الأبوين أخلاقا سامية ومودة وحبا وطاعة ووداد، نشأ الأبناء والبنات من هذه الشركة المحببة، نشأوا وحملوا تلك المعاني السامية وتلك الأخلاق الحميدة، حملوها إلى المجتمع فينتشر هذا الخلق العظيم، لأن الأبوين صارا يعني سببا في صلاح أبنائهم وبناتهم. فعلينا أن نراقب هذه الشركة العظيمة، أطول شركة وأحب شركة إلى المجتمع، إن هي أحسنت القيام بواجبها. وعلى هذا فننظر إلى المجتمع، فإن كانت الأسر مستقيمة ومتفاهمة ومتراحمة كان المجتمع كذلك، فهي نواة المجتمع. وإن كانت الأسرة غير متفاهمة وغير متراحمة كان المجتمع خليطا من هذه الأخلاق المتناقضة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يصلح لنا الأزواج والزوجات، وأن يصلح لنا الأبناء والبنات، وأن يجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فالأمة هي الأسرة التي تنشأ بين الزوجين، تتكون منها الأسر وتتكون منها الجماعات وتتكون منها الأمة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتناكح والتزاوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فعلينا أن نتقي الله في هذه الشركة المباركة، وأن نعلم علم اليقين أنها خير شركة إن أحسنت أو شر شركة إن أساءت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
هناك شيخ بعض الأسئلة وردت من محور الدورة. السؤال الأول: كيف يحصل الزوجان على الحياة السعيدة وتكوين أسرة طيبة مع كثرة الفتن والصوارف؟
إذا قام كل واحد من الزوجين بما أوجبه الله عليه، فأوجب الله على الزوج إعفاف زوجته والقيام بحقوقها، فقد تركت أهلها وعشيرتها، تركت أبويها وتركت إخوانها وأخواتها، ثم جاءت إلى هذا الرجل الأجنبي لا تريد منه إلا ما كتب الله لها على يديه من العشرة الحسنة، وأن يحسن إليها وألا يكبح ولا يضرب الوجه، عليه بالصبر وعليه باحتمال الأذى وعليه بأن يعاملها مثل ما يحب أن تعامله. وكذلك الزوجة يجب عليها أن تنظر إلى الزوج بأنه ما جاء بها خادمة ولا جاء بها مربية ولا جاء بها شريكة في شركة أو عمل من الأعمال، جاء بها لتقر نفسه إليها ولتطمئن نفسه إليها وليجد فيها سكنه وراحته وبغيته، تكون خير زوجة له. إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها أعجبته وسرته، وإن ولدت له ولدا ربتهم على الفضيلة وعلى الدين والأخلاق، تكون خير زوجة، تعمل العمل تريد إرضاء الله وإرضاء زوجها. فرضى الله في رضى الزوج، وسخط الله في سخط الزوج. نعم.
هذا السؤال الثاني يقول: ماذا تعرفون عن المشايخ المشاركين في هذه الدورة العلمية المباركة، وهم الشيخ محمد بن زيد المدخلي والشيخ فؤاد بن سعود العمري والشيخ عبد الله النجمي حفظهم الله تعالى؟
هؤلاء نعم الرجال ومن علماء السلف، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على الدروس العلمية وعلى الدورات وعلى المناشط الدعوية، أن يختاروا لمناشطهم ولدروسهم ودوراتهم مثل هؤلاء الرجال الأفاضل. فهؤلاء الرجال الشيخ محمد بن زيد بن هادي المدخلي، والشيخ فؤاد العمري، والشيخ عبد الله النجمي، هؤلاء من خيرة ما عرفت من طلاب العلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم، إنه جواد كريم.
السؤال الثالث: ما هي الأسباب التي تقلل كثرة الطلاق؟
من أهم الأسباب وأعظمها الصبر والاحتساب. فالرجل ما جاء بالمرأة خادمة، وإنما جاء بها لإعفافه وإحصان فرجه وتربية أبنائه ومشاركته في حياته، فلا تكون عنده كالخادم آمرا ناهيا متبرما من طلباتها وغير مبال بما يضرها أو يسيء إليها. وكذلك المرأة ما أخذت الزوج من أجل تحقيق رغباتها وإهمال رغباته، فعليها أن تقوم إذا أرادت أن تنال حقها أن تقوم بحقه كاملا. وعلى كل واحد من الزوجين حق للآخر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فيجب على الزوجين أن يتقي الله جل وعلا فيما أوجب عليهما، وأن يقوم كل واحد منهما للآخر بما أوجب عليه. فإن رأى تقصيرا فليعلم أنه بشر والكمال لله جل وعلا، وليلتمس له العذر، فبذلك تدوم العشرة. وأما من أراد أن يتلمس الأعذار ويتلمس المثالب والعيوب للآخر فإن العشرة تنتهي، وإن الشركة ستنفض، لأن العشرة الزوجية تقوم على الصبر والاحتساب والتغاضي عن بعض الهفوات. نسأل الله التوفيق والسداد.
السؤال الرابع: كيف يتجنب الزوجين الخلافات الكثيرة والمجادلات في البيت؟
الزوجان يتجنبان الخلافات إذا كان هناك بينهما تفاهم، وينبغي أن يكون بعيدا عن الأسماع، حتى الأبناء والبنات إذا كان هناك مشكلة لأحد الزوجين لا يجوز له أن يفضها بين الأبناء والبنات أو بين الجالسين أو على ملأ من الناس، لا، يأخذ بيده أو يأخذ بيدها ويقول لصاحبه: ترى كذا وكذا يهمنا جميعا، حتى وإن كان في جانب واحد، وبهذا تدوم العشرة وتحصل المودة وتحصل الألفة ويحصل التفاهم وحل المشاكل بعيدا عن الضوضاء والغضب وإطلاع الآخرين على مشاكل الزوجية. يجب أن يكون للزوج والزوجة مجال لقضاء لحل المشاكل فيما بينهما على انفراد. وأما إذا دخل فيها زيد وعبيد خربت الشركة وانفض المجتمع الذي بني على الزوج والزوجة.
السؤال الخامس: كيف نتعامل مع المخالفين في هذه البلاد، في بلاد كثر فيها الشرك والبدع والمناهج والفرق المنحرفة، وكيفية التعاون في تعليم العلم علما بأن هذه البلاد لا يوجد فيها علماء؟
إذا كان هناك يعني الظاهر والغالب على المجتمع الإسلام ولكن فيه ما فيه كغيره من المجتمعات المسلمة، فيصبر الإنسان ويحتسب، وعليه أن يحفظ نفسه، عليه أن يختار لعقله ولدينه أعظم مما يختار لطعامه وشرابه، فالدين هو أساس الحياة الأخرى. فيجب عليه أن يحذر البدع والشركيات والجماعات المنتشرة، وما أكثرها في وقتنا الحاضر، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، يبتعد عن هذه الجماعات. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الأوقات التي تكثر فيها الفرق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت. فينبغي بل يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه من هذه الجماعات وهذه الأحزاب، ويتلمس يعني أهل الخير وأهل الحق، ينظر يعني من تطمئن إليه نفسه من أهل السنة وأهل المذهب السلفي، فيتمسك بهم ويكون معه، وإن لم يجد فعليه أن يخرج. إذا ضاق به المجتمع لم يجد فيه يعني من يعينه على الحق وعلى الخير، يخرج إلى مجتمع آخر، وإن تعذر عليه فليصبر ويحتسب، بشرط أن يكون الأمر السائد هو التوحيد والإسلام. أما إذا كان الشرك والبدع هي السائدة في المجتمع فهذا مجتمع تجب الهجرة منه. نعم.
السؤال الأخير، فهذه الكلمة هي ختام هذه الدورة، دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله العلمية الأولى، فما نصيحتكم ووصيتكم لأبنائكم السلفيين في السنغال حول التآلف والمحبة في الله؟
نصيحتي أولا لنفسي ثم لأبنائي وإخواني طلاب العلم في كل مكان على وجه المعمورة، أن يتقوا الله جل وعلا فيما يأتون ويذرون، وأن يكون إمامهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون الإمام لهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى منه ما يأخذون وعنه ما يصدرون وإليه ما يدعون وبه ما يتأسون ويعبدون الله جل وعلا، ويحذرون كل الحذر من هذه الجماعات التي كثرت وعمت وطمت. هذه الدورة التي تعقد بين الحين والآخر فيها الخير والبركة، نوصي أبناءنا وبناتنا بالحرص عليها والحضور فيها والانتماء إليها والأخذ عنها، فهي بإذن الله تعالى حريصة على أن يكون المعلمون فيها علماء سلفيون تربوا على العلم على المنهج السلفي وشابت عوارضهم في طلب العلم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. فالحرص على الأخذ عنهم والصدور عن علمهم والجلوس إلى مجالسهم هذا خير ما يجب أن يتمسك به طالب العلم في وقتنا الحاضر، لأنه كثر الطلب وقلت البركة، والسبب في ذلك أن ممن جلس لطلاب العلم منهم من ليس ذو أهلية لأن يكون معلما للناس الخير، وإنما يكون إما يريد شهرة وإما يدعو إلى منهج أو مذهب وإما يريد غرض من أغراض الدنيا، هؤلاء لا ينفعون بل إنهم يضرون. فعلى أبنائنا وبناتنا في هذا البلد الذي اختاروا هذه الدورة باسم هذا الإمام، الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، أحد أئمة الأمة الأربعة، عليهم أن يتمسكوا بهذه الدورة وأن يحرصوا على حضورها ودعوة طلاب العلم إليها واختيار العلماء السلفيين لها. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بها وأن يجعلهم خير شافع لهم عند الله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الحقوق الزوجية، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الأحد الحادي عشر من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة النبوية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الأولى المقامة في جامع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بمدينة دكار بالسنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
نتشرف باستضافة شيخنا شيخ محمد صغير عقول حفظه الله تعالى
أياكم
مشايخنا الصالحين ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الأولى التي تقام في جمهورية السنغال مدينة دكار في جامع الإمام مالك بن أنس في هذه الليلة ليلة الأحد. فنسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا في كلمة إن شاء الله ختامية للدورة موضوع الحقوق الزوجية. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يوفقه ويسدده. وتفضلوا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه الدورة التي تحمل علما اسم علم من أعلام الأمة وإماما من أئمتهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يجزيهم خير الجزاء. كلمتي في هذه الدورة المباركة لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي في الله جل وعلا هي عن الحقوق الزوجية، فأقول وبالله التوفيق. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وبينهم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولحسبها ولجمالها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه المقدمة لاختيار الزوج والزوجة اللذين هما نواة المجتمع، أي مجتمع كان. اللهم إلا أن يكون المجتمع غير مسلم، فلا علاقة بين الرجل والمرأة إلا قضاء الوطر فقط. وأما الإسلام الذي حرص على تكوين الأسرة التي يتكون منها المجتمع المسلم، هذه قيوده وشروطه. اختيار الزوج والزوجة ليس الغرض هو قضاء الوطر، وإنما الغرض تكوين الأسر التي تعبد الله جل وعلا. ويكاثر بنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فطرة فطر الله كل الكائنات عليها، وأن الرجل لا يستغني عن المرأة والمرأة لا تستغني عن الرجل. ومن هنا نعلم أن هناك حقوق لأنه لا شك أن كل شركة تقوم لا بد أن يكون لها شروط ومواصفات، وأعظم شركة هي شراكة الزوج والزوجة التي تستمر طوال العمر. قد تكون الشركة وقتا من الأوقات ثم تنفض وتنتهي، لكن شراكة الزوجين شراكة مستمرة إلى ما شاء الله جل وعلا. فلا بد من معرفة الحقوق التي تضمن لهذه الأسرة سيرها وسعادتها، وأن تكون حضنا للأسرة التي تنشأ وتتربى على يديها. فمن الحقوق بعد الزواج المعاشرة بالمعروف، على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، ومعنى ذلك هو حسن التبعل، أن تكون المرأة ملتفتة إلى نفسها ومتحببة إلى زوجها، كما أوصت تلك المرأة الصالحة ابنتها فقالت تفقدي موضع بصره فلا يقع إلا على ما يحب، وموضع أنفه فلا يشم منك إلا أطيب رائح. والمعاشرة تكون عن طريق اللسان العذب والشكل الجميل، يعني تتزين لزوجها، والطبع المحمود، والمرأة الذكية تعرف كيف تكسب زوجها عن طريق هذه الأشياء، فعليها التجمل والتزين، التزين له واستقباله بوجه باسم والتخفيف عنه، بل عليها أكبر من ذلك، فتعينه على طاعة الله إن كان من الملتزمين، فتذكره ببعض النوافل التي قد يغفل عنها، وتعينه على بر والديه واحترامهما والتودد لهما والتودد إليهما، وتعينه على قيام الليل وصيام التطوع. أما إن كان غير ذلك، يعني غير مستقيم، فتحاول معه وتأخذ بيده لتوصله إلى بر الأمان، لتوصله إلى بر الأمان، فتكون سببا في هدايته وصلاحه. كذلك الصبر على الزوج، على المرأة أن تقنع بأن الزواج ليس علاقة جنسية فقط، بل هو علاقة روحية أيضا، والمرأة الصالحة هي التي تعرف كيف تسمو بهذه العلاقة على الوجه الصحيح، فتحاول أن ترتقي بالمفهوم القاصر عند بعض الرجال للمرأة، لأن بعض الأزواج لا يعتبر المرأة سوى خادمة، ولا يحب معاملتها إلا بالأوامر والصراخ والويل، ثم الويل لها إن هي قصرت أو تأخرت في التنفيذ، كما أن بعض الرجال وإن كان طيبا متسامحا إلا أنه سريع الغضب وعلى أتفه سبب، يعني يكون سريعا غضبي. والمرأة الحكيمة هي التي تصبر وتتحمل وتحتسب الأجر من الله جل وعلا، إن الله مع الصابرين، لأن الرجل مع الوقت سوف يتغير للأحسن بإذن الله تعالى، ويعرف خطأه ويجتنبه. فكم نحن بحاجة يا أحبتي إلى الصبر، ففيه الظفر والأجر والمجاهدة، وفيه الحفاظ على البيت والعيال، كذلك طاعة الله وطاعة الزوج، لأن طاعة الله جل وعلا قد جعل فيها ولها أسباب، إن ارتاحت المرأة مع زوجها فستطيع الله سبحانه وتعالى. طاعة الزوج واجبة على المرأة، والطاعة تكون في حدود الشرع والعرف، قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قال ابن عباس قوامون على النساء أي أمراء، فعليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله، قال صلى الله عليه وسلم للمرأة إنه جنتك ونارك، يعني الزوج، لأنه جاءت إليه امرأة فسألها هل أنت ذات زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه أو ما موقعك منه؟ قالت لا آلوه طاعة أو نحو ذلك. فقال إنه جنتك ونارك. فإذا كانت هذه منزلة الرجل للمرأة فحري بنا أن نعطيه هذا الحق وعن طيب خاطر لننال بذلك رضا الله والفوز بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أبواب الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. فقرن عليه الصلاة والسلام طاعة الزوج مع الأركان التي لا يستقيم الإسلام إسلام المرء إلا بها، وذلك لعظم هذا الأمر ولبيان أهميته. وطاعة الزوج لا تقتصر على شيء معين، وإنما هي في كل ما يأمرها به، فلا تدخل أحدا إلى بيته بدون رضاه، ولا تخرج إلا برضاه، حتى صوم التطوع لا تصوم إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني حاضر، إلا بإذنه، وتأذن في بيته إلا ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليها شطره. وأيضا من طاعته أنه إذا دعاها إلى فراشه ألا ترفض، لأن غاية الزواج هو الإعفاف لكلا الزوجين. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات ساخطا أو غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا رفضت المرأة فقد ضيعت حظا كبيرا، لأنه بسخطه يسخط أهل السماء حتى يرضى. فالله الله يا أيتها الزوجة برضا زوجك. حق الزوجة على زوجها كما أن للزوج عليها حقوق فكذلك لها عليه حقوق، والله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي علينا بالمعروف والذي جال عليهن درجة. قال عز من قائل وعاشروهن بالمعروف، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لقد كرم الإسلام المرأة وحث على حسن معاشرتها، بل ورغب في ذلك لما فيه من صيانة لحق المرأة. وقد قيل قديما لحسن معاشرة المرأة إذا اتخذت امرأة فكلها أبا وأما وأخا، لأن التي تترك أباها وأمها وإخوتها وتتبعك فمن الحق أن ترى فيك رأفة الأب وحنو الأم ورفق الأخ. فإذا عملت بتلك النصائح تكن نعم الزوج. وعندما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم هي لك على أن تحسن صحبتها. ومن حسن معاشرة الزوجة القيام بحقوقها كاملة من نفقة ومسكن وملبس ومبيت وجميع ما تحتاجه المرأة، ولا يأخذ الرجل الكبر عن القيام مع زوجته في شؤون المنزل، لأن ذلك من حسن المعاشرة أيضا. وقدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكون في منهة أهله، يعني يساعدهم في منزله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. والمراد هنا أنه كان يخدم نفسه فيركع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. فإذا كان حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم مع أهله هكذا فلا نكون مثله، أفلا نكون مثله ونبتعد عن الكبر؟ من الأمور الواجبة، المرأة مسؤولة عن بيتها من نظافة وترتيب، لكن لا ننسى أن المرأة مخلوق ضعيف تعتريها ظروف لا تستطيع معها العمل من تعب وإرهاق، وحمل، فتحتاج إلى من يساعدها ولو بكلمة طيبة، لأن بعض الأزواج اقتصر على طيب الكلام والمعاشرة في أيام الزواج الأولى ونسي ضعف ولينة ولطف المرأة، وأن تعبها يزول بأقل كلمة من زوجها تطيبا لخاطرها. ولا ننسى في ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقوله عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير. من الأمور الواجبة بين الزوجين ولا سيما الزوج الصبر على المرأة، على الزوج أن يصبر على زوجته، فالحب ليس من أول نظرة كما يقال، بل ليس من أول سنة، فالحب يأتي عن طريق العشرة وعن طريق فهم كل من الزوجين لطباع وأخلاق الآخر. فقد تكون الزوجة سيئة في بعض الأمور، ولا تعجب أو لا تعجب الرجل في أمر ما، لكنها متفوقة على غيرها من النساء في أمور أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فعلى الرجل الذكي أن يعرف كيف يقوم الخلق السيئة في المرأة، وأن لا يتسرع في الطلاق كما هو منتشر في هذه الأيام، حيث صار كالموضة، فالرجل يطلق على أي شيء ولو كان تافها. من الأمور التي ينبغي بل يجب على العاقل العدل والمساواة، على الرجل إن كان له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن على الوجه الذي يرضي الرب تعالى، فيعدل بينهن في السكنة والنفقة والمبيت وكل ما يمكنه العدل فيه، لأن الميل إلى إحداهن كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، نعوذ بالله. أما ما لا يمكنه أن يعدل فيه كالمحبة وراحة النفس فلا إثم عليه، لأنه بغير استطاعته، قال الله تعالى: ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجتهدون ويتعاهدون أنفسهم بالعدل والمساواة. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه كانت له زوجتان، فكان إذا أصبح والليلة لواحدة منهما لم يشرب في بيت الأخرى، وذلك لخوفه من الظلم، وماتت زوجتاه في يوم واحد، فاحتار في من يقدم للقبر فأقرع بينهما لخوفه من حساب الله تعالى. فأين هذا من بعض الأزواج؟ هذا اليوم الذي أين هذا من بعض الأزواج؟ هذا اليوم الذين نسوا مراقبة الله جل وعلا في معاشرة ومعاملة الزوجات. فهذا رجل تزوج من امرأة ومكث معها قرابة 30 سنة، وبعد ذلك تزوج من أخرى، فجلس 15 سنة لا يدخل بيت الأولى ولم يطأ فراشها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من الحقوق الواجبة للزوجة النفقة. قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. إذن مما مضى يتضح وجوب هذا الأمر على الرجل، وإن كان شحيحا تأخذ من ماله بدون إذنه، يعني إذا كان الزوج لا يعطيها ما تحتاجه. فقد جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، أفأخذ من ماله لولدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة، قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها فامتنعت سخط عليها الذي في السماء حتى يرضى عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. فهذا بين عظم هذا الأمر، وهو رفض المرأة المبيتة مع زوجها الجماع لما فيه من المفاسد الكبيرة. وكما أن هذا الأمر في حق النساء فهو في حق الرجال آكد. جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال لها: هنيئا لك، نعم الرجل. فذهبت ثم رجعت فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان. قال لها: جزاك الله خيرا، عرفتنا قدره. فمضت المرأة الثالثة، يعني رجعت إليه، فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال أبي، وفي رواية علي: يا أمير المؤمنين، إن المرأة تشكي زوجها. فقال عمر: أما وقد علمت؟ فلا يقضي بينهما إلا أنت. فطلب الزوجة فأحضر. فقالت المرأة: ألها خليلي عن فراشي مسجده، وليله نهاره ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده، يعني ما أحمده على عشرة الرجال للنساء. فقال الرجل: زهدني في فرشها وفي الحجل، يعني اللباس والزينة. إني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول. بقي القاضي. فقال القاضي: إن لها حقا عليك يا رجل، تصيبها في أربع لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك الملل أو العلل. فهذا الرجل أقيم وقوضي بسبب هجره فراش زوجته للعبادة والطاعة، فكيف بمن يهجره أو يهجرهن بلا سبب أو لسفر محرم أو لغير ذلك؟ فالمرأة تحتاج إلى الرجل كما يحتاج إليها. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطئ مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوجة أو بغير قصد، يعني سواء قصد ذلك العضل أو نحوه ولو مع قدرته أو عجزه كالنفقة أو لا، بل العشرة أولى من النفقة. من الأمور التي ينبغي للزوج والزوجة مراقبتها للآخر: أولا، مراقبة الله تعالى في القول والعمل وعدم الخيانة، فالشركة الزوجية قامت على الأمانة، وأن كل واحد منهما مسؤول عن حق الآخر. اعلمي أن ما أصابك مقدر لك، وأن هذا الزواج هو قدر من أقدار الله عليك، والرضا بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كذلك أيقن أن كل ما يحصل للمؤمن من خير له فهو خير له، وزواجك هذا فيه الخير من الله عز وجل. قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اعلم أن الحياة لا تكون وردية على الدوام ولا رومانسية أبدا، بل لا بد من وجود المنغصات والمشكلات، بل هي كما يعتبرها البعض ملح الحياة، ولكنها حتى وإن زادت لا بد من التعامل معها والتأقلم عليها وعدم الهروب منها ومجابهة مشاكلها. فعليك يقع أكبر الحمل، فاحتسبي ذلك لتؤجري عليه. كذلك من الحقوق الواجبة على الزوجة السمع والطاعة للزوج والخضوع له مع القناعة بذلك، الصبر والاحتساب، فمع الصبر تنال الأمور وتعظم الأجور ويظهر الطالبون، خاصة إذا اقترن الصبر بالاحتساب وطلب الأجر من الله. والمسلم مطالب بالصبر في جميع أموره وأعماله، والصبر على الزوج ومع الزوج أفضل كثيرا من الصبر على عن الزواج واحتمال تربية الأبناء بعيدا عنه. واعلمي أخيتي أنه كلما زادت الشدة انفرجت، وأن مع العسر يسرا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. الحفاظ على أسرار البيت مهما كانت، سواء كانت مقترحة أو مفرحة أو محزنة، ويتأكد عدم إفشاء الأسرار في حال وجود المشاكل بينك وبين زوجك، لأنه ربما كانت مشكلة صغيرة، ربما كانت مشكلة صغيرة كبرت بسبب تدخل الآخرين. فمن يستمع إليك إما حاسد حاقد أو شامت متربص، وقد يكون منهم من يحب الخير والاستقرار لك، ولكن كم منهم الحكماء وأصحاب الآراء السديدة المفيدة. وهذه وصايا أو بعض الوصايا للزوج، لأننا لا نريد أن نستأثر بالوقت، فربما يكون هناك بعض الظروف لبعض الإخوان والأبناء المستمعين لهذه الكلمة الوجيزة. من حقوق الزوجة على زوجها مراقبة الله في السر والعلن في القول والفعل وعدم الخيانة. ثانيا، لا تهن زوجتك ولا تشتمها ولا تضربها، بل أحسن معاملتها كما تحب أن تحسن إليك، وأشعرها بحرصك على إسعادها. لا تبين لها أن عملك أو أصدقائك أفضل منها، بل اجلس معها وتحدث معها وإليها بكل ما يهمكما في دينكما ودنياكما، ولا تقطف في وجهها. أخي، إن مما يثير غيرة الزوجة أن تذكر لها من وقت لآخر أنك مقدم على الزواج من أخرى، أو تبدي لها إعجابك بإحدى النساء، فإياك إياك من ذلك، فإنك كمن يطعن قلبها في الصميم. إلزم الهدوء ولا تغضب، فالغضب أساس المشاكل، وعالج أي مشكلة بالحكمة، وإن كان الخطأ صادرا منك فليس عيبا أن تعتذر من زوجتك، بل هو فخر لك وأدوم لعلاقتكما. لا تنسى أن لزوجتك حقوقا عليك، كما أن لوالديك وأهلك حقوق، فلا يطغى جانب على جانب، ولا يسيطر حب على حب، وأعط كل ذي حق حقه. كل زوجتك كما تحب أن تكون هي لك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. حاول أن تساعد زوجتك في بعض أعمالك المنزلية، في بعض أعمالها المنزلية، ولست أفضل من سيد البشر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ من حسن معاشرته لنسائه التبرع بمساعدتهن في واجباتهن المنزلية. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. حاول أن تغض الطرف عن بعض نقائص زوجتك، وتذكر ما لها من محاسن ومكارم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أحسن إلى زوجتك وأولادك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، فإن أحسنت أحسنت إليهم، فإن أحسنت أحسنوا إليك. فلا تبخل على زوجتك وأولادك ونفسك، وأنفق بالمعروف، فإنفاقك على أهلك صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، ومعذرة إن كان هناك إطالة، لكن أعود فأقول: الحقوق الزوجية مجالها واسع، مجالها عمر الزوج والزوجة أو الزوج مع زوجته، ليس لها وقت معين فتنتهي. هي أكبر شركة وأطول شركة عن طريقها وعن يديها يتفرع الأبناء والبنات فيحملون ما في هذه الأسرة. فإن كانوا وجدوا من الأبوين أخلاقا سامية ومودة وحبا وطاعة ووداد نشأ الأبناء والبنات من هذه الشركة المحببة، نشأوا وحملوا تلك المعاني السامية وتلك الأخلاق الحميدة، حملوها إلى المجتمع فينتشر هذا الخلق العظيم، لأن الأبوين صارا يعني سببا في صلاح أبنائهم وبناتهم. فعلينا أن نراقب هذه الشركة العظيمة، أطول شركة وأحب شركة إلى المجتمع، إن هي أحسنت القيام بواجبها. وعلى هذا فننظر إلى المجتمع، فإن كانت الأسر مستقيمة ومتفاهمة ومتراحمة كان المجتمع كذلك، فهي نواة المجتمع. وإن كانت الأسرة غير متفاهمة وغير متراحمة كان المجتمع خليطا من هذه الأخلاق المتناقضة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يصلح لنا الأزواج والزوجات، وأن يصلح لنا الأبناء والبنات، وأن يجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فالأمة هي الأسرة التي تنشأ بين الزوجين، تتكون منها الأسر وتتكون منها الجماعات وتتكون منها الأمة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتناكح والتزاوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فعلينا أن نتقي الله في هذه الشركة المباركة، وأن نعلم علم اليقين أنها خير شركة إن أحسنت أو شر شركة إن أساءت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
هناك شيخ بعض الأسئلة وردت من مقر الدورة. السؤال الأول: كيف يحصل الزوجان على الحياة السعيدة وتكوين أسرة طيبة مع كثرة الفتن والصوارف؟
إذا قام كل واحد من الزوجين بما أوجبه الله عليه، فأوجب الله على الزوج إعفاف زوجته والقيام بحقوقها، فقد تركت أهلها وعشيرتها، تركت أبويها وتركت إخوانها وأخواتها، ثم جاءت إلى هذا الرجل الأجنبي لا تريد منه إلا ما كتب الله لها على يديه من العشرة الحسنة، وأن يحسن إليها وألا يكبح ولا يضرب الوجه، عليه بالصبر وعليه باحتمال الأذى وعليه بأن يعاملها مثل ما يحب أن تعامله. وكذلك الزوجة يجب عليها أن تنظر إلى الزوج بأنه ما جاء بها خادمة ولا جاء بها مربية ولا جاء بها شريكة في شركة أو عمل من الأعمال، جاء بها لتقر نفسه إليها ولتطمئن نفسه إليها وليجد فيها سكنه وراحته وبغيته، تكون خير زوجة له. إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها أعجبته وسرته، وإن ولدت له ولدا ربتهم على الفضيلة وعلى الدين والأخلاق، تكون خير زوجة، تعمل العمل تريد إرضاء الله وإرضاء زوجها. فرضى الله في رضى الزوج، وسخط الله في سخط الزوج. نعم.
هذا السؤال الثاني يقول: ماذا تعرفون عن المشايخ المشاركين في هذه الدورة العلمية المباركة، وهم الشيخ محمد بن زيد المدخلي والشيخ فؤاد بن سعود العمري والشيخ عبد الله النجمي حفظهم الله تعالى؟
هؤلاء نعم الرجال ومن علماء السلف، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على الدروس العلمية وعلى الدورات وعلى المناشط الدعوية، أن يختاروا لمناشطهم ولدروسهم ودوراتهم مثل هؤلاء الرجال الأفاضل. فهؤلاء الرجال الشيخ محمد بن زيد بن هادي المدخلي والشيخ فؤاد العمري والشيخ عبد الله النجمي، هؤلاء من خيرة ما عرفت من طلاب العلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم إنه جواد كريم.
السؤال الثالث: ما هي الأسباب التي تقلل كثرة الطلاق؟
من أهم الأسباب وأعظمها الصبر والاحتساب. فالرجل ما جاء بالمرأة خادمة، وإنما جاء بها لإعفافه وإحصان فرجه وتربية أبنائه ومشاركته في حياته، فلا تكون عنده كالخادم آمرا ناهيا متبرما من طلباتها وغير مبال بما يضرها أو يسيء إليها. وكذلك المرأة ما أخذت الزوج من أجل تحقيق رغباتها وإهمال رغباته، فعليها أن تقوم إذا أرادت أن تنال حقها أن تقوم بحقه كاملا، وعلى كل واحد من الزوجين حق للآخر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فيجب على الزوجين أن يتقي الله جل وعلا فيما أوجب عليهما، وأن يقوم كل واحد منهما للآخر بما أوجب عليه. فإن رأى تقصيرا فليعلم أنه بشر والكمال لله جل وعلا، وليلتمس له العذر، فبذلك تدوم العشرة. وأما من أراد أن يتلمس الأعذار ويتلمس المثالب والعيوب للآخر فإن العشرة تنتهي، وإن الشركة ستنفض، لأن العشرة الزوجية تقوم على الصبر والاحتساب والتغاضي عن بعض الهفوات. نسأل الله التوفيق والسداد.
السؤال الرابع: كيف يتجنب الزوجين الخلافات الكثيرة والمجادلات في البيت؟
الزوجان يتجنبان الخلافات إذا كان هناك بينهما تفاهم، وينبغي أن يكون بعيدا عن الأسماع حتى الأبناء والبنات. إذا كان هناك مشكلة لأحد الزوجين لا يجوز له أن يفضها بين الأبناء والبنات أو بين الجالسين أو على ملأ من الناس، لا، يأخذ بيده أو يأخذ بيدها ويقول لصاحبه: ترى كذا وكذا يهمنا جميعا، حتى وإن كان في جانب واحد، وبهذا تدوم العشرة وتحصل المودة وتحصل الألفة ويحصل التفاهم وحل المشاكل بعيدا عن الضوضاء والغضب وإطلاع الآخرين على مشاكل الزوجية. يجب أن يكون للزوج والزوجة مجال لقضاء لحل المشاكل فيما بينهما على انفراد. وأما إذا دخل فيها زيد وعبيد خربت الشركة وانفض المجتمع الذي بني على الزوج والزوجة.
السؤال الخامس: كيف نتعامل مع المخالفين في هذه البلاد، في بلاد كثر فيها الشرك والبدع والمناهج والفرق المنحرفة، وكيفية التعاون في تعليم العلم علما بأن هذه البلاد لا يوجد فيها علماء؟
إذا كان هناك يعني الظاهر والغالب على المجتمع الإسلام ولكن فيه ما فيه كغيره من المجتمعات المسلمة، فيصبر الإنسان ويحتسب، وعليه أن يحفظ نفسه، عليه أن يختار لعقله ولدينه أعظم مما يختار لطعامه وشرابه، فالدين هو أساس الحياة الأخرى. فيجب عليه أن يحذر البدع والشركيات والجماعات المنتشرة، وما أكثرها في وقتنا الحاضر، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، يبتعد عن هذه الجماعات. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الأوقات التي تكثر فيها الفرق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت. فينبغي بل يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه من هذه الجماعات وهذه الأحزاب، ويتلمس يعني أهل الخير وأهل الحق، ينظر يعني من تطمئن إليه نفسه من أهل السنة وأهل المذهب السلفي فيتمسك بهم ويكون معه، وإن لم يجد فعليه أن يخرج إذا ضاق به المجتمع لم يجد فيه يعني من يعينه على الحق وعلى الخير، يخرج إلى مجتمع آخر، وإن تعذر عليه فليصبر ويحتسب، بشرط أن يكون الأمر السائد هو التوحيد والإسلام. أما إذا كان الشرك والبدع هي السائدة في المجتمع فهذا مجتمع تجب الهجرة منه. نعم.
السؤال الأخير، فهذه الكلمة هي ختام هذه الدورة، دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله العلمية الأولى، فما نصيحتكم ووصيتكم لأبنائكم السلفيين في السنغال حول التآلف والمحبة في الله؟
نصيحتي أولا لنفسي ثم لأبنائي وإخواني طلاب العلم في كل مكان على وجه المعمورة أن يتقوا الله جل وعلا فيما يأتون ويذرون، وأن يكون إمامهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون الإمام لهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى منه ما يأخذون وعنه ما يصدرون وإليه ما يدعون وبه ما يتأسون ويعبدون الله جل وعلا، ويحذرون كل الحذر من هذه الجماعات التي كثرت وعمت وطمت. هذه الدورة التي تعقد بين الحين والآخر فيها الخير والبركة، نوصي أبناءنا وبناتنا بالحرص عليها والحضور فيها والانتماء إليها والأخذ عنها، فهي بإذن الله تعالى حريصة على أن يكون المعلمون فيها علماء سلفيون تربوا على العلم على المنهج السلفي وشابت عوارضهم في طلب العلم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. فالحرص على الأخذ عنهم والصدور عن علمهم والجلوس إلى مجالسهم هذا خير ما يجب أن يتمسك به طالب العلم في وقتنا الحاضر، لأنه كثر الطلب وقلت البركة، والسبب في ذلك أن ممن جلس لطلاب العلم منهم من ليس ذو أهلية لأن يكون معلما للناس الخير، وإنما يكون إما يريد شهرة وإما يدعو إلى منهج أو مذهب وإما يريد غرض من أغراض الدنيا، هؤلاء لا ينفعون بل إنهم يضرون. فعلى أبنائنا وبناتنا في هذا البلد الذي اختاروا هذه الدورة باسم هذا الإمام، الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه أحد أئمة الأمة الأربعة، عليهم أن يتمسكوا بهذه الدورة وأن يحرصوا على حضورها ودعوة طلاب العلم إليها واختيار العلماء السلفيين لها. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بها وأن يجعلهم خير شافع لهم عند الله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.